من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نبحر في هدايات القرآن وبركات قصصه مع ضيف برنامجنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، وقد بدأنا مع فضيلته تدبرا في سورة الكهف وما فيها من القصص، ونواصل الحديث مع فضيلته في هذا المجال. شيخنا الكريم، استعرضنا تجربة أصحاب الكهف وقصتهم باعتبارها العجلة الأولى من عجلات سيرورة المجتمع، وهي عجلة العمل الجماعي. عرفنا شروطه وعرفنا وثيقته واستراتيجيته وغير ذلك من المعاني، ووصلنا إلى قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، باعتبار هذه الآية تعقيبا ختاميا على هذه القصة. وقد تفضلتم ببدء التعليق على هذه الآية، ثم أخذنا الوقت فوقفنا الحديث ووقفنا عن إكماله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أخطر أمراض العمل الجماعي هو ما يؤدي إلى التفرقة والنزاع. فالخلاف خطر على العمل الجماعي، يؤدي إلى تقويض المشروع بالكلية وتصفية الشركة أو
والتقاطر والتهاجر.
نعم، فلذلك عقب الله على هذه القصة بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه،
تأكيدا على التماسك
تأكيدا على التماسك، وأيضا بيانا لوجه الاتفاق. فأنت ما أحببتهم إلا في الله ولله، لم تحببهم ليقدموا لك خدمات ولا لنفسك، بل لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا يريدون منك أنت شيئا ولا تريد منهم شيئا، ولكن لأنك تحب الله فتحب من يعبد الله، ومن يدعوه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عرفتهم بالغداة والعشي، فهذا دليل على أن هذه الأوقات لها بركة في العبادات، وأنها لها تأثير أيضا حتى في التربية. أوقات التربية مفاصل الزمن في الغداة بالغداة والعشي، فسبحان الله حين تبصون وحين تصبحون
يكون التأثير التربوي فيها أكبر،
تأثير التربوي فيها أكبر. وأيضا هي مفاصل في العمر، إذا استيقظ الإنسان من منامه أو كان سيأوي إلى فراشه، فكان هذا وقت معين بداية عمر جديد، وهذا إقبال على الآخرة، تذكير بالدنيا والآخرة،
في مراجعة ومحاسبة،
في مراجعة ومحاسبة، وأيضا التذكير للإنسان بالبعث والنشور من أراد أن يتذكر أو أراد شكوره.
هذا التعقيب القرآني وتأكيد على هذا المعنى،
تأكيد على هذا المعنى. فقال: مع الذين يدعون ربهم، مع هذه المعية. نعم. التي تقتضي أن يحاول الإنسان أن يكون معهم دائما، لأنه شريك لهم في عملهم. فالعمل الجماعي من فوائده وبركته أن أجره للجميع، فهم شركاء في الأجر والمغنم. ولهذا يقول البدوي رحمه الله في الغزوات: في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غجب. فعثمان بن عفان رضي الله عنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقوم على علاج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته،
قام بجزء من العمل فاستحق،
فلذلك استحق نصيبا كما قسم بين المهاجرين والأنصار الذين غزوا معه غزوة بدر. عد عثمان من غزاة بدر ولم يخرج، وأخذ حظه من الأجر والمغنم، وهكذا.
طيب شيخ،
فلذلك هم شركاء في الأجر والمغنم. ولهذا قال: مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: ولا تعد عيناك عنهم، هذه التي كنا فيها.
نعم.
لأن العمل الجماعي من شروطه وحدة المرجع التنظيمي، أو ما يسمى بالتجرد للعمل، فالولاء لا يقبل التعدد. أهل النحو يقولون: إن كان منك اختصاص بي قويت على ما شئت مني بتفصيل وإجمالي، وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمالي.
هذا قياس النحو شيخ.
كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل، وفي التشارك لا يحظى بإعمالي. أنت الحجة النحوية لا اعتراض لك عليها.
النحو نعم.
هنا.
فكذلك المختص من الكلمات يعمل وغير المختص
نعم.
يهمل.
هل لا تعمل ومن تعمله.
نعم.
نعم، لأن هذه اختصت بالأسماء وتلك،
لكن تنزيلها على عمل المجموعات التي تخدم
المجموعات
إلى الله عز وجل،
بيّن الله
يصعب هذا
أن
التضيق.
أن الإنسان إذا كان ولاؤه متعددا لا يثق بها هؤلاء فيعطوه أسرارهم، ولا هؤلاء
ولاؤه لله عز وجل
فيبقى ضائعا بين الجميع. ولهذا قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فلا بد من وحدة المرجع. ولذلك قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذا كان الإنسان ينظر إلى الآخرين لقصد دنيوي فيعجبه ترتيبهم أو بعض أعمالهم، المفروض أن ينقل تلك التجربة إلى مشروعه هو الذي هو فيه يطوره ويحسنه، لكن ليس من المهم أن يجعلها نقدا غير بناء لمشروعه الذي هو فيه، فذلك غير مفيد لعمله وهو ناقص لثقته بالعمل. فلذلك قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ذكرنا أن ما ذكر ابن القيم كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
طيب شيخان،
وذكر أيضا الماوردي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يم ما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفماء.
يعني شيخان، لو تعذن لي نقيد هذا قليلا، نقول مثلا ظاهر الآية أنه نهى عن صرف العين إلى الآخرين إرادة الحياة الدنيا أو زينة الحياة الدنيا، بحيث أن الإنسان لو انصرف عن أصحابه وعن إخوانه لغرض وطمع دنيوي، لكن إذا انصرف لأنه وجد أن شيئا قد يكون أنفع أو أنه فيه يخدم بشكل أفضل، أو أنه
هذه قضية لابد أن يتهم نفسه هنا. فالإنسان لابد أن يجعل نفسه في قفص الاتهام، لأنه إذا مال مع هواه فأعجبه شيء من أمر الدنيا
قد يكون
يريد هو أن يكون هو القائد،
هذا لو أراد
صاحب المشروع.
الفكرة أنه
يريد
لو أراد
أن يكون على حظ أكبر من الكعكة، يعني يريد أن ينال منها وظيفة أو انتخابا أو
يعني نحن لو قيدناها بهذا وقلنا أنه طالما كان الانصراف لأي حظ من حظوظ الدنيا بأي شكل
فهو
كان هذا ممنوعا أو مذموما، ولكنه إذا كان الانصراف لأي علة طرأت فقط،
لا ليست لأي علة، بالنسبة للعلة هي فقط إذا حصل ارتداد أو اختلاف أو رجوع عن الملة أو عن المنهج الذي اتفقنا عليه أو على الهدف الذي قصدناه، فرأيت ضلالا مبينا.
إذا كان الفقيه شيخا يرجع عن رأي إلى رأي،
الفقيه يرجع عن رأي إلى رأي،
وأنا كنت أرى مثلا
أن الاجتهاد، لكن بالنسبة للعمل الذي قامت عليه الحجة من الكتاب والسنة وحسم بالنص ليس قابلا لهذا، فيبقى فقط أن قضية الأشخاص إذا وجدت فيهم عدم التزام خالف لشرع الله أمرت بما يخالف شرع الله، لا طاعة لمخلوق.
لا، أنا ما قصدت هذا شيخنا، أنا أقصد في النهاية كل الذين يخدمون هذا الدين الحق يعملون بأنماط مختلفة، هدفهم واحد وغايتهم واحد، الأصل المخلصون منهم، لكن هذا يرى أن هذه الطريقة أفضل وهذا يرى أن هذه الطريقة أفضل وكذا. فإذا أنا كنت في وقت من الأوقات أرى أن هذه الطريقة هي الأفضل والأكثر تأثيرا، ومع الوقت والخبرة والعلم والتجربة قدح في ذهني قناعة أخرى أدين الله بها أن والله هذه الطريقة أنا أخدم فيها أفضل، ما الذي يمنعني أن هذا لله وهذا لله، ولا أذيت أحدا ولا كفرت بأحد ولا أسأت إلى أحد.
لا، لكن القضية هنا قضية أن الاختيار بين الاحتمالات الاجتهادية، تتعلم أن الجميع غير معصوم،
صحيح،
وأنه ليس معهم نبي معصوم وأنهم جميعا مجتهدون، فلذلك حددت لك معايير الاختيار.
نعم.
ومعايير الاختيار في هذا خمسة.
نعم.
المعيار الأول القرب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن رأيته أقرب إلى المنهج النبوي ليس لك الحق في العدول عنه إلى غيره، لأن هذا معناه أنك رغبت بنفسك عن رسول الله.
لا، لكن معناه أني كنت أظن أن هؤلاء أقرب وصح عندي
وتبين لك
أن هؤلاء أقرب
بالدليل أن هذا أقرب من المنهج النبوي. هذا المعيار الأول.
هنا.
المعيار الأول لابد أن تكون على علم بالمنهج النبوي الجماعي.
هنا.
كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعي؟
اللهم صل وسلم.
كان يقوم على خمسة أركان. الركن الأول الربانية، قصد وجه الله الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والركن الثاني التربية، تربية أصحابه تغير ما كانوا عليه بالكلية. عمر بن الخطاب في جاهليته غير عمر بن الخطاب في إسلامه، عثمان بن عفان في جاهليته غير عثمان في الإسلام، وهكذا. الركن الثالث الإخاء، أخا بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين أنفسهم، وكانوا يتوارثون بذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، حتى أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فكانوا يوصون لهم.
الرابع
على ذلك الكتاب والسورة. الرابع الأخذ بالأسباب، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر إلا عمله، سواء كان معروفا لدى العرب في حضارتهم أو كان مستوردا من حضارات أخرى كفكرة المنبر من حضارة الحبشة، والخندق من حضارة الفرس، والخاتم من حضارة الروم. الخامس التدرج والمرحلية، فلم يقدم على مخاطرة ولا مغامرة قط. في العهد المكي لم يقتل أي رمز من رموز الشرك، ولم يهدم أي صنم من أصنام مكة.
فراع الظرف والواقع.
إيه نعم، فراع الظرف والواقع وتدرج. فهذا المعيار الأول. المعيار الثاني الشمول في دين الله، لأن هذا الدين من عند الله وليس من عند الناس، والله هو الذي بناه وجعل بعضه متعلقا ببعض. بني الإسلام على خمس. والثالث الخطورة لدى أعداء الحق، فأعداء الحق لا يعادون الناس والمجموعات والجماعات
إلا بمقدار ضررهم عليه.
نعم، بمقدار ما نصيبهم من الحق. والرابع الإنتاج، فأي مجموعة تسمع لها جعجعة ولا ترى طحنا ليست أولوية. صحيح. لأن المهم، لأن هذا ليس تعبدا بذاته، إنما هو مقصود للوصول إلى أهداف.
والخامس
السهولة واليسر، فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم.
جميل. طيب شيخ،
بهذا قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
نعم.
ثم بعد ذلك ذكر المقابل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه
وكان أمره فرطا.
أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فلا يدور أمر الآخرة في خلده، والدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه، وهو مشغول بها آناء ليله وأطراف نهاره.
طيب.
هي شغله. وسبحان الله، أغفلنا قلبه، هذه عبارة عجيبة جدا، كأن الله أغلق القلب فختم عليه، قلبه مختوم عليه،
يحول بين المرء وقلبه،
يحول بين المرء وقلبه. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذا اتباع الهوى هو كل ضرر، كل ضرر ينشأ منه. وكان أمره فرطا، فرق الله عليه أمره
وشعثه.
نعم، فلم يكن يجتمع شمله على مشروع واحد ولا إنتاج واحد،
فلا ينتج شيئا،
ولا ينتج شيئا.
طيب شيخنا، أنا سأذنكم في أن نقف عند هذا القدر من العجلة الأولى، لأن أمامنا ثلاث عجلات والوقت يضيق. فالذي فهمناه الآن أن هذه العجلة الأولى ترسم ملامح التعاون على العمل لدين الله عز وجل وما ينبغي أن يكون فيه. القصة التالية في السورة هي قصة صاحب الجنتين، قد أشرتم إلى أنها رمز لجانب المال.
نعم، بالنسبة للمال هو عصب الحياة، وهو مال الله ليس للبشر، لا إنتاجا ولا استثمارا ولا صيانة ولا رعاية، هو من لله، والإنسان فيه وكيل، والوكيل ينتظر العزلة في كل حين، وهو معزول عن غير النظر. فإن الله قال وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين
فيه. فالإنسان مستخلف فيما تحت يده من المال، وسيذهب ويبقى وراءه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، سيتركه وراءه. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، ولبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. وكذلك صحانه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد،
يرجع
أهله وماله ويبقى عمله. فلهذا
كيف عالجت هذا القصة ركن المال في المجتمع المسلم؟
ركن المال المجتمع محتاج إليه، ولا نريد تعطيله، فنريد تحصيله، وتحصيله يكون من الوجه الحلال ويكون من الوجه الحرام. وهما دائرتان مختلفتان، دائرة الحلال ودائرة الحرام. فدائرة الحلال فتحها الله للناس، ودائرة الحرام أغلقها عنهم. فدائرة الحرام لا خير فيها للناس مطلقا، لو أن الإنسان جمع أموال الدنيا من الحرام كانت وبالا عليه وضررا في دنياه وفي أخراه، وسيحاسب عليها حسابا عسيرا. ولو أنه وجد قليلا من المال من الحلال وكفاه، وكان ذلك كفافا، لم يطغى ولم ينحرف عن منهج الله. ولذلك فإن صاحب الجنتين أوتي من أنواع المال ما أوتي، وطغى وبغى بذلك، وصاحبه الناصح لم يكن له من المال كمال الأول، بل كان له قدر الكفاف من الحلال فقط، واكتفى به ورضي به، فشكر نعمة الله فبارك الله له فيما آتاه
وحفظه له.
وحفظه له. فالمال تحصيله إما أن يكون عن طريق الزراعة أو عن طريق الصناعة أو عن طريق التجارة أو عن طريق الوجدان.
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 أن يجد.
إيه نعم، أن يجد الإنسان شيئا مثل الصيد البحري والبري مثل
أو الميراث يدخل
المعادن بيه. هذه من داخل
طيب.
التنقل، هذه مثل البيع والشراء. نحن نقصد الإنشاء من البداية.
صحيح.
الإنشاء من البداية فهمت. إما أن يكون عن طريق الزراعة أو عن طريق الصناعة أو عن طريق التجارة، بيع والتداول، هذه يدخل معها الميراث والنكاح والقصص. إيه نعم. ثم الوجدان، الوجدان يشمل الصيد ويشمل المعادن والأمور التي يجدها الإنسان من الخيرات وخيرات الأرض.
طيب.
فهذه جمعها الله لصاحب الجنتين. أضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما
جنتين.
جنتين، هاتان الجنتان أول شيء فيهما التعدد، فهذا إرشاد إلى أن كسب المال لا ينبغي أن يكون في مشروع واحد، لأن البيضة لو جعل في سلة واحدة فانكسر
ذهب كله.
ذهب كله، فلذلك جعل في جنتين. إذا نقص ريع أحدهما إحداهما زاد ريع الأخرى وأكمل، وإذا أصيبت إحداهما بجائحة
بقيت
الأخرى. وهذا إرشاد عجيب للتفاوت الرزقي بين الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرجل الذي ولاه على الحمى، قال أدخل ذا الغنيمة والصريمة فإنهما انتهلك صريمتهما وغنيمتهما يعودان إلي يقولان يا عمر يا عمر وليس لدي ما أطعمهما، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان فإنهما ينتهلك مواشيهما رجعا إلى تجارة وعقار وزروع المدينة. نعم. فالأغنياء لا يتسامح معهم في مثل هذا النوع في الحماة وفي الضرائب والأمور العامة التي فيها، والفقراء يتسامح معهم في كل ذلك.
طيب.
وهذا إشارة أيضا إلى أن المال يحتاج إلى قانون منظم، وهذا القانون لا بد أن يكون خادما للبشر وأن لا يكون البشر خادمين له.
هذه الإشارة في نفس القصة،
في نفس القصة
القانون في قوله
جعلنا لأحد ما جنتين. هذا التعدد، فهذا القانون قانون تنظيم المال وبين الرجلين، هذا لأحدهما جنتين والآخر لم يذكر ماله.
طيب.
هو الفقير أو ماله أقل من مال الآخر.
من أعناب،
من أعناب وحففناهما بنخل، هذه الزراعة، وبعد ذلك الصناعة، جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا،
وفجرنا
الصناعة فجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. كان له الضمير يمكن أن يعود على النهر ويمكن أن يعود على الشخص، فإذا كان على النهر فيكون هذا داخلا في الريع في الضرائب وفي مال النهر من الأسماك وما فيه من الخيرات واللآل، أو أن يكون راجعا إلى استغلاله أيضا في النقل البحري والتجارة،
لأن كل ما يعود منه
كان له ثمر. فجاءت أنواع كسب المال تقريبا، وهذه الأنواع أشار إليها عثمان بن عفان في أثر روي عنه، فجعلها خمس قواعد، هي قواعد جمع المال. سئل فقيل قدمت المدينة مهاجرا مع إخوانك المهاجرين فقراء فأصبحت أغناهم، فمن أين لك ذلك؟ قال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. كنت أعالج، فالتاجر لابد أن يكون له اهتمام مباشر بعمله ولا يكله إلى غيره،
يعالجه بنفسه
فلابد أن يقوم على بعض العمل بنفسه، فالإنسان الاتكالي لا يكون غنيا ولا يكون
لا ينجح.
نعم. وأنمي، السعي دائما للزيادة بما يستطيع، فهي تنمية مستدامة ومهمة جدا ويحتاج إليها في كل الأمور. ولا أزدري ربحا، وهذه المسؤولية الاجتماعية، انظر إلى الطرف الآخر، إذا وجد أي ربح زائد على رأس المال باع، لأنه إذا رفع في السعر فسيضرب الطاقة الشرائية للمواطنين الذين سيشترون منه وهم شركاء معه في تجارته،
فيعود الأمر إلى
ركود، فيعود الأمر عليه هو بالركود. فلذلك قال ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا، أي شيء لم يعد له مستقبل في السوق وأدبر الناس عنه لا يشترى بقصد التجارة.
لطيف التعبير بشيخنا.
إيه نعم، لا أشتري، لا أشتري شيخا. وأجعل الرأس رأسين، لا يجعل الجميع في مشروع واحد بل يفرقه في مشروعين.
فإذا القصة الآن أشارت إلى تنوع الأموال،
تنوع مآخذها
مصادرها وتعديد مشاريعها
وذكر تنميتها وأنواع طيب. المشاريع في مقابل ذلك صرف المال، وصرف المال قد وجدنا أن قصة قارون ذكر فيها خمسة قواعد هي المنظمة للصرف. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذه خمسة قواعد في مقابل الخمسة التي فيها ذريع عثمان. هنا قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح يؤدي إلى الطغيان. فصاحب الجنتين أعجبته جنته فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فهذا الطغيان الذي وصل إليه، والله يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لم يقل أن استغنى، فالإنسان لا يستغني أبدا،
إنما ظن،
لكن قد يرى نفسه استغنى. أن رآه معناه رأى نفسه، ظن نفسه استغنى، وهذا غير صحيح. وما يستغني أبدا الإنسان، والإنسان نفسيه الفقر، صفة النفس بالنسبة للإنسان هي الفقر. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو
الفقر، والفقر وصف ذات نعم لازم أبدا.
نعم، فلذلك قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لا بد أن يدرك الإنسان أن نصيبه من ماله هو ما قدم لآخرته، فهو هو الملك الحقيقي،
فيجعل بعضه كذلك.
إيه نعم، لا فلذلك قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وهذا يشمل أيضا حتى الإحسان إلى ما آتاه الله. لا تعامله معاملة منافية، لا بد من الرحمة واللطف بما آتاك الله، لا تكون فظا غليظا، لا تعامل معاملة سيئة. فهذا يشمل كل ذلك. ثم بعد هذا لا تنس نصيبك من الدنيا، إن الله يحب أن يرى أثار نعمته على عبده. فإذا أنعم الله عليك بنعمة
يظهر ذلك،
إيه يظهر عليك ذلك. فلا تكون أنت خادما للدنيا، بل اجعلها تخدمك، واجعلها لمصلحتك لا لتكون عبانا عليك وكلا.
وأحسن،
وأحسن كما أحسن الله إليك. تذكر ما كنت عليه قبل أن تنال هذه النعمة. من لم تكن له سيارة كان يقف ويبحث عن وسيلة نقل، فأعطاه الله سيارة فليرحم
يحسن من ليس عنده
إلى من ليس عنده ذلك. أحسن كما أحسن الله إليك، وهكذا في الأسرة والبيت وكل شيء كما أحسن الله إليك، وحتى الوظيفة. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والفساد في الأرض من أعظمه بالنسبة للمال إفساد الثقة بالإنسان نفسه. فصاحب الجنتين كان له صاحب، والصاحب معناه فيه علاقة، لكنه أفسد علاقته به بتكبره وتجبره عليه، وهذا إفساد في الأرض. فأفسد الثقة به، يمكن أن يشتري منه ويبيع إليه، لكن الآن بعد أن فسدت الثقة لا يثق به، فلا يمكن أن يعطيه دينا، ولا يمكن أن يتعامل معه بالدين. والإفساد في الأرض في التجارة أنواع كثيرة، منه كسر المسكوك، ومنه تزوير الماركات التجارية، ومنه الاتيان بما لا نفع فيه، تغيير التواريخ، المواد المنتهية الصلاحية، ومنه مخالفة الأنظمة، ومنه رفع الأسعار على الناس، ومنه تخفيض الأسعار ليضر بالآخرين.
سائر ما يفسد السوق،
هذا كله يفسد السوق.
طيب،
لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذه خمسة قواعد تنظم هذا، وكلها مذكورة مشار إليها بهذه القصة ببعض التصرفات من الرجلين. فالرجل كان له هذا الصاحب، ولكن هو له دونه خلائق، أولاد ونفر، يجتمع حول الغني أعداد من الناس صحيح. يخدمونه. ومن أحبك لنعمة كرهك لزوالها، مجرد أن تزول النعمة سيتفرقون عنه.
صحيح.
فلذلك قال له صاحبه، قال لصاحبه ويحاوره مباشرة، تجبر عليه، قال أنا أكثر من كمالا وأعز نفر، ذكر النفر
وأعز نفر.
نعم.
طيب، نكمل الحوار بعد الفاصل شيخنا، حوار الشخصين أو الرجلين. الأخوة الأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في مواصلة حديثنا عن قصة صاحب الجنتين. شيخنا وصلنا إلى حوار صاحب الجنتين مع صاحبه لما قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجنتين هنا تكبر على صاحبه ولم يعامله باللطف واللين، ومن المفروض في التاجر أن يعامل زبناءه وشركاءه باللطف واللين ليلا تشيع الفوضى والضغائن بين الناس. ولذلك من المعروف اليوم أن يقال رأس المال جبان، فرأس المال من مصلحته الأمن وعدم الحروب وعدم العداوات. فلذلك كان من المفروض أن لا يعامل صاحبه بهذه المعاملة، وصاحبه مع ذلك هو يحاوره، يعني كان هذا في حوار، هذا يستمع وهذا يجيب، والحوار طواه الله ولم يبينه لنا كاملا. قال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فجاءت الأنانية والفخر والخيلاء ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل جنته والفتن، فتنة المال تأتي عند حال الاستضعاف، والاستضعاف النفسي يقع بالمعصية. إذا ارتكب الإنسان معصية من معاصي الله وقع في فاحشة من الفواحش
ضعفت نفسه
وإيمانه، وفي ذلك الوقت يهجم عليه شيطانه، فيستطيع الشيطان تغلب عليه في هذا الوقت. دخل جنته وهو ظالم لنفسه. الظلم لم يذكره لنا، هل كان زنا، هل كان شربا للخمر، هل كان ظلما لشخص، هل كان
مجمل حياته مثلا.
لا، هو المقصود هي جملة الحال هنا مقترنة بالواو. وهو في هذا الحال ظالم لنفسه حالا.
طيب.
إيه نعم. فالجملة الحالية مقترنة بالواو، وهي كما تعلم الأصل فيها أن تكون مرتبطة بهذا الوقت، فهو مبين للهيئات في وقته.
أنا قصدت مثلا أن الشرك لظلم عظيم مثلا، فالمشرك ظالم لنفسه طوال الوقت، في أي لحظة هو ظالم لنفسه.
لا، لكن هنا صاحب الجنتين وقت دخوله لجنته كان ظالما.
طيب، بمعصية ما.
معصية ما.
طيب.
دخل جنته وهو ظالم لنفسه، فحينئذ استخفه الشيطان واستزله، فجاءت الشبهات. فيمكن أن يكون ظلمه لنفسه من قبيل الشهوات، ويهجم عليه الشيطان بالشبهات، فهما جندان من جنود إبليس. فجاءت الشهوة فأضعفته، وجاءت الشبهة فقضت عليه. ما هي الشبهة التي أتته؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فظن بقاء الدنيا واستمرارها وبقاء الحال على ما هو عليه، وهذا من المحال، بقاء الحال من المحال، وكل نعيم لا محالة زائل وما عدا نعيم الجنة.
لكن هي شيخنا شبهة عقلية حقيقية، أنه اعتقد أنها لا تبيد، أو هي مجرد حالة نفسية؟
هي شبهة. هذه الشبهة كثير من الأحيان يظن الإنسان أن العقل يقتضيها، ولكن الواقع أنها من إلقاء الشيطان عليه، ولو راجع عقله لعرف أنها مضى زمان وهي غير موجودة، فلا بد أن يأتي زمان وهي غير موجودة.
صحيح.
فهو لم يفكر في خلقته. الذين يفكرون الآن في خلقة أنفسهم وأنهم كانوا صبيانا، وأن يدركون أنهم سيموتون وأن الحالة سيتغير. من وصل إلى الحكم مثلا، إذا لم يتذكر أنه كان محكوما من قبل وكان يخاف من صوت حاكمه،
ظن أنه باق،
فحينئذ سيتجبر. وفي الصحيح في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أجلد غلاما لي بالطريق، فسمعت صوتا من ورائي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار. فمن أعرض عن الله سبحانه وتعالى نسي سلطان الله، سيعجبه سلطانه هو في المقابل، وسلطانه هو لا يساوي شيئا، وهو زائل لا محالة، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.
لو قلنا شيخنا أن مقصوده ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني يقصد في حياته أنه لا يتصور أنه سيفتقر وهو على هذا المال كله، لا اعتقاده أنها لن تزول أبدا إلى قيام الساعة.
لا، لكن هو أصلا الساعة ينكرها، ما أظن الساعة قائمة، وهذا يقتضي أيضا إنكاره للموت، لأن الموت هو القيامة الصغرى، فهو أغفله الشيطان في تلك الساعة. جيد. عن كل ذلك
فوقع هذا
فغطى على عقله، فأصبح يفكر بالهوى لا بالعقل.
طيب.
فلذلك قال ما أظن أن تبيد هذه أي أن تنفد أبدا، وما أظن الساعة قائمة، زاد ليست هذه وحدها بل حتى الساعة يشك فيها.
ولئن
ومع ذلك بقي الاحتمال الذي هو العقل وهو العلم وهو جعله ظهريا وراء ظهره، لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. احتمال أن يرد إلى ربه، وهذا الاحتمال يوجبه العقل وليس احتمالا عقليا، لكن هو في حال طغيانه جعله مجرد احتمال، لكنه رأى أن الله أنعم عليه في الدنيا بهذه النعمة فنصيبه في الآخرة
ينبغي أن يكون
يتوقع أن يكون أكبر من هذا. وهذا غاية الفساد في التصور والقياس. فالمفروض أن أهل الإيمان يخافون أن تعجل لهم حظوظهم في الدنيا، لأن الكفار تعجل لهم حظوظهم فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. في مقابل ذلك نعوذ بالله. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت، اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما حصلت له هذه المشكلة، وكلاهما من الأغنياء. خباب كان حدادا وصانعا اشتغل بالصناعة، وعبد الرحمن كان تاجرا، فكان غنيين بعد هجرتهما. فكل واحد منهما كان صائما فدخل الإفطار ومعه الناس، فرأى ألوان الطعام على مائدة الإفطار
فبكى،
بكى وأبكى من حوله. فقيل يا أبا المنذر، هذه كنية عبد الرحمن بن عوف، ما يبكيك؟ قال إنا كنا أهل جاهلية فأرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا وصدقنا، فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها وجهه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل من أجره شيئا، وبقينا وراءهم ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. مع أن عبد الرحمن وخباب شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وهما يعرفان أنه الصادق المصدوق وأن ما قاله حق، لكن لم يغتر كما قال عمر لعل ذلك على شرط لم يقع. فمن أنعم الله عليه بمغفرة الذنوب والرضا يكون أكثر طاعة له وتقربا إليه. في مقابل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أكون عبدا شكورا. فلهذا خاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعجل لهم طيباتهم بحياتهم الدنيا، بعكس صاحب الجنتين فإنه تصور أنه له في الآخرة أضعاف ما له في الدنيا، وأنه سينال مثل تمني اليهود. اليهود دائما وهم أعداء الله من خلقه قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقالوا إن الله بقير ونحن أغنياء، وهم أعداء رسول الله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مع ذلك هم يود أحدهم يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحين من العذاب أن يعمر والله بصير مما يعملون. وأيضا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
نحن أبناء الله واحد.
نعم. فلذلك جاءت الشبهة إلى هذا الرجل فأوصلته إلى هذه الاحتمالات الثلاثة. أول شبهة تتعلق بجنته ومصانعه وخيراته ومزارعه وماله، وأن الفقر لو كان صاروخا ما أدركه، أنه لا يمكن أن يدركه الفقر بحال من الأحوال، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم بعد ذلك تجاوز هذه إلى أن وصل إلى الشك في الدار الآخرة، ما أظن الساعة قائمة. ثم بعد ذلك احتماله لو قامت الساعة رأى أنه سيكون له لأجدن خيرا منها منقلبا، في قراءة أخرى خيرا منهما منقلبا
في السبعية.
اي نعم قراءة نافع خيرا منهما. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه كان يحاوره حوارا مطويا، لكن المهم منه ما قاله هنا، أكفرت بالذي خلقك من تراب، رده إلى الأصل، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. والغريب أنه هو شبهته وصلته إلى ثلاث دركات، وصاحبه سما به إلى ثلاثة أدلة في مقابل ذلك. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وصاحبه أعلن مبدأ نفسه في مقابل ذلك، سواء اقتنعت أو لم تقتنع، لكنه والله ربي، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم أرشده إلى ما هو الأولى له، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن هذا من عند الله وليس من عند نفسك، من فضل الله وليس من جهدك. فالذين يظنون أن ما آتاهم الله إنما هو من جهدهم وطاقتهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم يسلبهم الله هذه النعمة. ولذلك كان ذلك لقارون قال إنما أوتيته على علم عندي. وحديث الأعمى والأبرص والأقرع وهو الصحيح كما تعلم، اثنان منهما اثنان منهم من الثلاثة قالوا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر،
ويعرف أنه كاذب،
ويعلم أنه كاذب، فدعا عليه الملك قال إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت عليه. فلذلك الناس في النعمة على أربعة أقسام: الذين لا يعرفونها بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكرها أبدا لله ما دام أحدهم آمنا بسربه معافا بجسمه، لا يشكو سرطانا في كبده ولا شللا في جوارحه ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا عما ولا صمما، لا يحس بهذه النعمة. فهذا لا يمكن أن يشكرها. إذا طلعت نتيجة فحصه وأخبره الطبيب بتشخيص مرضه
فحينئذ
حظه الندم وحيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهؤلاء مصيرهم أيضا كذلك، لأنهم أنكروا نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم كافرون. القسم الثالث يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها،
عن المنعم.
إيه نعم، فهم يهدبونها ويتصرفون بها فينشغلون بها عن شكرها. ولذلك أثنى الله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والغافلون جعلهم الله مقتدين بالمخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صاحب الجنتين الفرق بينه وبين صاحبه أنه هو فتن عائدا بالله، فما آتاه الله لم يبارك له فيه ونزع منه البركة فجعله وبالا عليه حتى تضرر به إيمانه وهو أشرف ما لديه وأغلى ما عنده. فلذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه فتنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستهدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فلذلك قال له صاحبه لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
لكن ذكرنا الآن القسم الثالث الذين ينشغلون بالنعمة عن شكرها.
القسم الرابع هم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، وأنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضاة من أسداها، وهم الشاكرون وهم أقل عباد الله وقليل من عبادي الشكور،
كالذي وصفته من حال الصحابة رضي الله عنهم، كهذا المحاور.
إيه نعم. فلذلك قال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فالرجل لم يرد في النص أنه أشرك، لكن بما أنه أنكر الآخرة فكان ذلك كفرا، والكفر الكفر ملة واحدة فيدخل فيه الإشراك
أنواعه.
إيه لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك من هو لا إذ دخلت جنتك حين دخلتها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله فهذا من مشيئة الله وليس من عندي أنا، لا قوة إلا بالله حتى ما جعل الله في من الطاقة والجهد والعقل والتدبير والخبرة هو من عند الله لا من عندي أنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن هنا يمكن أن تكون نافية، أنا لم ترني أقل منك مالا وولدا بل رأيتني مساويا لك، لأن الجميع من عند الله ليس لك وليس لي. ويمكن أن يكون المعنى
شرط.
نعم شرط، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا في مقابل ذلك. بيّن الله النتيجة النهائية لهذه الفتنة التي وقع فيها هذا الغني عائدا بالله،
فعسى ربي
أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى ربي هذه سنة الله الماضية، وليس يدعو عليه وليس يدعو على صاحبه، وإنما يبين له
يخبره
بالنتيجة والسنة الماضية، أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة
أو في الدنيا،
لكن في الدنيا هو راض بما عنده، وقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ويرسل عليها حسبانا من السماء، والحسبان جمع حسبانة وهي الصاعقة، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا معناه لا ينبت، أو يصبح ماؤها غورا تبتلعه الأرض، أو يصل إلى طبقة أرضية مالحة فيكون الماء ملحا لا ينبت، تصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، ليس لديه آلات تستنبط الماء وتستخرجه من أعماق الأرض. فجاء أمر الله وأحيط بثمره، أحيط به أخذ، ولم يذكر لنا الله طريقة أخذه له، ولكن سنته في أخذه الماضين هي أنواع مختلفة، لأنه قال وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، هذه كله جنود الله وأخذه الوبيل. فلذلك قال
وأحيط بثمره،
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. العاقل إذا رأى أن المشروع خلاص أدبر لا ينفق بقية ماله على استصلاحه وهو يعلم أنه لن يصلح، لأن الدنيا إذا أقبلت جرها الخيط، وإذا أدبرت لم تردها السلاسل. فهو أنفق ما كان لديه من المال وما كان عنده من رصيد في استصلاح الجنتين ولن تصلح
بعد أن أحيط بها
بثمره.
هذا مأخوذ من قوله فأصبح يقلب كفيه
على ما أنفق فيها، فهو ينفق وكلما أنفق كل تارك ولم تعوض.
ما يحتمل هذا أنه على ما أنفق فيها قبل أن يحاط بها؟
لا، هو هنا يقلب كفيه في هذا الوقت على ما أنفق فيها ندما على ما أنفق فيها،
وهي خاوية
تكون على
جملة عروشها. الحال دالة على أنه أنفق في ذلك الوقت.
نعم. وهي خاوية على عروشها، هنا الندم حيث لا ينفع الندم، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وهذا إثبات أنه أشرك مشرك بربي أحدا. عقب الله على هذه القصة تعقيبا لطيفا فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هبات الله ومنحه لا حصر لها، وهي تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، لكنه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، والآخرة نعيمها لا يعطيه إلا من يحب. فلذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هو الرجل تفرق عنه أهله، لأنه قال هو يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة. هذا النفر الذي كان يقول وأعز نفرا، أين النفر؟
ذهبوا.
لم تكن له بيئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والبنون أيضا معهم النفر مطلقا زينة الحياة الدنيا، هذا من زخارف الحياة الدنيا وزينتها، ولكن لا يغتر به صاحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أسعد أهل الدنيا جميعا والآخرة، وهو أحب الخلائق إلى الله، ومع ذلك مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده الذي رباه وهو ابن 8 سنين، ولم يكن له أخ ولا أخت، وعاداه أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، ومع ذلك مات أولاده الذكور قبل البلوغ جميعا
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، لي يدل ذلك على أن نصره من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله، لا يتعزز بمخلوق، عزه بالله جل جلاله لا بالمخلوقين. وكذلك خير بين أن يكون نبيا عبدا وأن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وهذا هو شأن الأنبياء، منهم من هو نبي ملك ومنهم من هو نبي عبد، وكذلك العلماء وهم ورثة الأنبياء، منهم من يكون ملكا ومن يكون عبدا في ميراثه،
من يكون غنيا ومن يكون فقيرا،
نعم، في ميراثه للنبوة. فكذلك هنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والدنيا نفسها بيّن الله سبحانه وتعالى تفاهتها، وهذا أصلا يدل عليه اسمها، لأن اسمها إما أن يكون من الدناءة
أو الدنو
مقابل الرفعة، أو الدنو القرب لأنها قبل الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتعرف قصة الرجلين اللذين مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من أصحابه، فمر الأول كان من فقراء المهاجرين، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا رجل من فقراء الناس جدير إذا خطب ألا يزوج أو لا يجاب، وإذا تكلم ألا يستمع إليه. ثم مر الآخر وكان من المنافقين ومن الأغنياء، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا رجل من أشراف الناس جدير به إذا خطب أن يجاب وإذا تكلم أن يستمع. قال هذا، أشار إلى الأول، خير من ملء الأرض من مثل هذا.
هذا معيار الآخرة،
هذا معيار الآخرة. ولذلك هنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. باقيات الصالحات هي الحسنات، الباقيات التي لا يذهب بها الغرماء وأصحاب الحقوق، وهي باقيات أيضا قيل بقاؤها هو بتضعيفها، وهذا الذي ذكره الغزالي وابن الحاج، أن الحسنة يجسمها الله فلا تزال تنمو، هي نفسها
تكبر
تنمو، ويكتب ذلك في ميزان حسنات صاحبها، نموها إما بكبرها، وهذا الذي دل عليه الحديث الصحيح، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون كالجبل، وإما أن يكون بعملها، إن قبلت منك صلاة خلقا منها الرؤوف صورة لها بقى راكعة ساجدة إلى القيامة والأجر لك كلا أعطي.
صح فيها شيء أو
لا؟ هو فقط قياسا على ما ذكر في الصدقة.
طيب شيخنا،
الذي صح فيها
إذا الآن تفضلت من هذا القصة، عقب الله عز وجل عليه بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأيضا في الحقيقة قبلها آية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، فهل هي أيضا تعقيب على القصة؟
هي ذكر لما حصل في الواقع، لأن لا يدوم شيء من حالها، فلا يطمئن الإنسان إليها لأنها سريعة الزوال. الرجل اطمأن إلى هذه اللهتين الجنتين، فاطمأن إلى الدنيا، والله بيّن سرعة زوالها وضرب لها المثل بالمطر الذي ينزله فتنبت الأرض منه وتخرج أعشابها، ثم بعد ذلك تيبس، ثم تصير غثاء تذهب به الريح.
فكأن الله ضرب لنا قصة، قصة الرجل، ثم أخرج لنا منها مثلا وهو مثل الحياة الدنيا، ثم عقب عليها بخلاصة وهي أن هذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والقصة في مجملها كما تفضلتم هي قصة تبين للإنسان المسلم كيف يتعامل مع ملف المال في حياته، تحصيلا وصرفا، والتعامل الذهني معه، والتعامل القلبي معه، والتعامل الجوارح أيضا معه.
نعم صدقت.
وبهذا تكون عالجت هذا الركن، وهي العجلة
الثانية. وأيضا بينت الرجل الثاني الغريب أنه لم يذكر لنا الله تفاصيل ماله، هو عنده كفاف،
لكن هو الجانب الآخر المقابل لهذا الرجل. طيب شيخنا، سأستأذنك أن نقف بنهاية الحديث عن هذه العجلة الثانية، ونستأنف الحديث عن الثالثة والرابعة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.